شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. صلى الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته وعلى ان يجعل عملنا خالصا لوجهه، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان ياخذ بنواصينا الى طاعته، انه ولي ذلك والقادر عليه. متابعي شبكه بصائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية، وكنا في الأسبوع الماضي قد توقفنا عند الحديث 13، ونص الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. نص الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح لهم وإيثارهم ومعاملتهم كمعاملة النفس، وله عدة طرق وروايات يشرح بعضها بعضا. فقد جاء في رواية مسلم: حتى يحب لجاره أو لأخيه، واللفظ لإمام أحمد. وجاء في رواية أخرى: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، أن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثير ما ينتفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمنا، وإنما يقال هو مسلم فليس بمؤمن على قولين، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك. والقول بأن مرتكب الكبيرة يقال له مؤمن ناقص الإيمان مروي عن مجموعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو قول عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي كذلك عن جماعة من السلف، منهم أبو جعفر محمد بن علي رضي الله عنه. وذكر بعض العلماء أن هذا القول هو المختار وأنه قول أهل السنة. وقد جاء عن عباس رضي الله عنهما: الزاني ينزع عنه نور الإيمان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ينزع عنه أو ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظل، فإن تاب عاد إليه. وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة أخرى. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمعنى أنه إذا كمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيء نزعه. وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. والحديث خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. وجاء كذلك في حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمي لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. رواه الإمام أحمد. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على هذه الخصلة. ففي مسند كذلك الإمام أحمد عن يزيد بن أسد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الحديث أي حديث أنس هذا الذي عندنا وحديث النعمان هذا كالحديثين يدلان على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. وحديث أنس هذا يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال سبحانه وتعالى قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وجاء عن علي رضي الله عنه قال إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن هذا الحديث صريح في أن المؤمن ينبغي له أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وأن ذلك من كمال الإيمان، ولا يتم إيمان العبد ولا يتحقق إلا بحصول هذه الخصلة، وهي حقيقة خصلة عظيمة وصعب تحصيلها، لكن هي سهلة على من سهلها الله تعالى عليه، من طهر الله تعالى قلبه وحفظه من الحسد والغل، فإن ذلك يسهل عليه ويتيسر له. ونستفيد من هذا الحديث مجموعة من الفوائد هي في حقيقة تمثل معنى الحديث. أول هذه الفوائد دل الحديث على أن من خصال الإيمان المستحبة أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فيأتيه بما يحب أن يؤتى به ويمنع عنه ما يحب أن يمنع عنه من الأذى، وينصح له ويجتهد في أداء حقوقه واحترامه وتقديره والنظر في مصالحه. وأعظم ذلك إن رأى نقصا في دين أخيه اجتهد في إصلاحه. ولذلك جاء عن بعض السلف قولهم أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم، يشفق على أبدانهم من النار. الفائدة الثانية أن من تحلى بهذه الخصلة العظيمة كان مستحقا لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث كما معروف صحيح مسلم. فلما كان المسلم محسنا لإخوانه في الحياة الدنيا مشفقا عليهم حريصا على نفعهم جازاه الله بالإحسان في الآخرة وأدخله دار كرامته. الفائدة الثالثة أن هذه الخصلة لا يتحلى بها إلا من رزقه الله قلبا سليما خاليا من الغل والحسد، فمن كان كذلك سره ما سر أخاه وساءه ما ساء أخاه. الفائدة الرابعة: كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم وينصحون لهم، وهذا يدل على تجردهم من حظوظ أنفسهم وصدقهم وكمال إخلاصهم وحرصهم على إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه وخوفهم من العلو في الأرض. وهكذا ينبغي لنا نحن، وخصوصا في هذا الزمان الذي أصبح الكثير من أبناء الأمة يغلب مصالحه الشخصية ورغباته على مصالح ورغبات غيره من المؤمنين، فيدفعه ذلك إلى الحقد عليهم وإلى حسدهم وإلى حتى نسأل الله السلامة والعافية محبة الشر لهم. فينبغي المسلمين أن يكون حريصا على الخير لإخوانهم المسلمين كما يحرص لنفسه، وكما سمعنا ذاك من كمال الإيمان أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، تحب له الاستقامة، تحب له الهداية، تحب له التوفيق، تحب له أن يكون من أهل الطاعة، وفي المقابل كذلك تكره له ما تكره لنفسك، تكره له المعصية، تكره له كل ما لا يرضي الله عز وجل. فهذا هو شأن الإيمان الذي يقود إلى التآخي ويقود إلى المحبة ويقود إلى الألفة ويقود إلى التناصح وإلى بذل الخير. فهذا هو الذي أراد الله تعالى منا وطلب منا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وسطا في كل شيء، وكذلك نكون إخوة متحابين فيما بيننا. قد صلى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وفي الآية الأخرى: ويقول نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالأخوة الإيمانية مطلب شرعي ينبغي أن نحرص على تحصيلها وأن نعمل بكل الوسائل التي تتيحها وتيسرها، ونحذر من كل ما يكدر صفو هذه الأخوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وصفاته الآن يختم الصالحات أعمالنا جعلنا عن عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لتطبيق هذه الأخوة الإيمانية وأن يعيننا على ذلك إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.